الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. سبق أن تحدثنا في موضوع الأحكام الخاصة بالكفار حتى يكون المؤمن على بينة من الأمر، وهو يتعامل مع هذا الصنف من الخلق نظرا لأن طبيعة الحياة تقتضي اختلاط المؤمن بغير المؤمن، وهناك روابط ومعاملات. خير الحياة يقتضي المؤمن ألا يقطعها مطلقا، كما يقتضي الإسلام من المؤمن أن يعلم حكم الله تعالى في كيفية التعامل مع هؤلاء حتى لا يفرط أو يفرط، فإن المؤمن متوسط في كل شيء، أي عدل في كل شيء. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإسلام دين كامل، وأنه دين تام، ومعنى ذلك أن هذا الدين لم يدع لنا شيئا إلا وضحه وبينه، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ولئلا يكون هناك أدنى شك في قوة المؤمن عند تعامله مع أي مخلوق، وحتى تنقطع حجة المقصر، حتى لا يحتج إنسان على الله تعالى في أنه لم يبين له هذا الحكم أو ذلك. وقلنا إن تلك الأحكام يجب على كل مؤمن أن يعلمها حتى لا يقع في المخالفة عن جهل أو عن شك أو عن سوء فهم، كما طلبت من إخواني المسلمين السؤال والتحري والتدقيق عن كل ما يلتبس عليهم علمه أو فهمه، فإن الإسلام فرض علي ذلك، لأن أحكام الإسلام أحكام يقينية لا تقبل الشك. ومن هنا إذا وجد الإنسان في نفسه قلقا لحكم من الأحكام أو عدم استقرار لفكرة من الفكر، فعليه أن يراجع الأحكام في مظانها حتى يحصل الله له اليقين، لأن أحكام الإسلام يقينية. إذن فالشك ليس من أحكام الإسلام وليس فيها، فإذا حدث شك فإن ذلك سببه قلة فهمي، عدم تأكدي، فالشك مني وليس من أحكام الإسلام، حتى لا يقول واحد أنا أشك في هذا الحكم. قل أنا أشك في فهمي لهذا الحكم، فإن أحكام الإسلام ليس فيها شك ولا طعن، وإلا انزلقنا إلى هوة سحيقة لو اعتقدنا أدنى شك في أي حكم من أحكام الإسلام. أي نعم، يجوز أن نجد أكثر من حكم لشيء واحد، إلا أن كل حكم من تلك الأحكام مدلل عليه. وعليك بعد أن تعلم مجموع الأحكام في الأمر الواحد أن تعلم الأقوى والأرجح، وأن يكون ذلك عن دليل قطعا، حتى تكون على يقين في علمك لأي حكم من الأحكام. ذكرنا كثيرا من الأحكام الخاصة بالكفار في محاضرتين متتاليتين، وبقيت بعض الأحكام نسردها بشيء من التفصيل، فإن بقي وقت وفينا بالإجابة على بعض الأسئلة التي لبعض الإخوة الكريمين. من الأحكام الخاصة بالكفار أنه يحرم على الكافر أن يدخل مكة وأن يقترب من المسجد الحرام، حيث حرم المولى جل وعلا على الكفار الاقتراب من المسجد الحرام، وحكم جمهور العلماء بأن الحكم ينصب على المسجد وتوابع المسجد، وعمموا التحريم بالنسبة للبلدة كلها، فإن الحرم وما جاور الحرم من المباني يعتبر حرما، فيحرم على الكافر أن يدخل إلى مكة. إن أجاز الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه دخول الكفار إلى مكة لعذر من الأعذار، فعند بعض العلماء يجوز الدخول أيضا لغير عذر على ألا يبقى، ولكن رأي جمهور العلماء أنه يحرم على الكافر أو يمنع الكافر من دخول مكة. يقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نزلت تلك الآية في السنة التاسعة للهجرة وقرأت على أهل الموسم أي في مكة، وصدر أمر رسول صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان القرآن قد منع المشركين من دخول المنطقة المحرمة المسجد الحرام وما حوله، مع أنهم كانوا يقصدون مكة، أي المشركين من العرب كانوا يقصدون مكة لحج البيت على بعض أساس مما ورثوه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هؤلاء قد منعوا مع أنهم يقومون ببعض النسك كما هو الواقع، فكيف بمن لم يعظم هذا المكان ولم يحترمه ولم يقدم له ما يدل على التوقير والتقديس؟ فإن منعه من الاقتراب من المسجد الحرام أولى وأقوى. قلت لكم إن كلمة كافر تشمل جميع الطوائف التي لم تؤمن بالإسلام، سواء كان لها دين سابق أو لم يكن لها دين سابق. وقلنا بأن اليهود والنصارى صنفان من أصناف الكفار، ومن لا دين لهم كالشيوعيين والبوذيين والوجوديين مجموعات من الكفار أيضا، والمنافق والمشرك، ومن كان على دين الإسلام ثم خرج منه وهم المرتدون، وكل من أنكر شيئا من الإسلام مع علمه يعتبر أيضا من الكفار، وكل من زاد في الإسلام أو نقص منه عن عمد وفهم يعتبر أيضا من الكفار، كالقاديانية والبهائية والبابية. نعم، كل تلك الطوائف يطلق عليها لفظ كافر، إلا أننا إذا قسمنا تلك الطوائف وصفنا كل طائفة بصفة تحددها، إلا أن الإسم الذي يشملهم جميعا هو اسم الكفر، وملة الكفر ملة واحدة بالنسبة إلى موقفها من الإسلام، وإن كان بعض الطوائف أقرب إلى الإسلام من بعض، أي أن بعض الكفار لهم معاملة خاصة بالنسبة لبعض الأحكام نظرا لأنهم أقرب إلى حقيقة المؤمنين أو إلى ما يؤمن به المسلم من غيرهم، مثل اليهود والنصارى لأنهم على دين سابق ويؤمنون بالكثير من الأنبياء والمرسلين والملائكة، يؤمنون بالملائكة في اليوم الآخر، يؤمنون بأن الله تعالى أنزل كتبا، يؤمنون بالموت وما بعد الموت، يؤمنون بوجود خالق يؤمنون بالأخلاق الكريمة، يؤمنون بنهي الأديان عن الأخلاق الذميمة، مما يشكل قاعدة يمكن أن نتفق معهم فيها على بعض الأسر، ولكنهم يختلفون عنا بإنكارهم لما لا يصح إنكاره، فباعتبار ذلك حكمنا بكفرهم حيث كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وإن كانوا قد آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين سوى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هم النصارى واليهود آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين إلا محمدا وعيسى ويحيى وزكريا عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا يطلق عليهم لقب الكفار، حيث يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر، وقال في آيات أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. نعم، وأخبر بكفر اليهود الذين ينسبون إلى الله واحدا آخر، حيث قالوا: عزير ابن الله. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فكفروا بهذا، أخبر المولى جل وعلا عن كفرهم بهذا الاعتبار. وإن كان في آيات أخرى يطلق عليهم اسم أهل الكتاب تمييزا لهم عن طوائف الكفار التي لا كتاب لها، ولكنهم من ناحية الوقت العام ينجردون تحت كلمة الكفار. بالنسبة للمسجد الحرام، يحرم على أي كافر كالمسيحي يهودي او قادياني، قادياني فكر نفسه انه مسلم، بعضهم بيطلع الحج ولكن يختفون تحت اسماء اخرى وصفات اخرى، بهائي، درزي، نصيري. فان علمنا حقيقتهم وجب القبض عليهم واخراجهم من هذا الجوار الطيب الطاهر. الكلمة التي وصف المولى جل وعلا بها هؤلاء الذين أشركوا قوله: إنما المشركون نجس، المقصود بكلمة نجس نجاسة الاعتقاد وليست نجاسة الأجساد. يعني مش مثلا ايد الكافر نجسة، رجل الكافر نجسة، لان لو كان جسدهم نجسا لما صح لمسلم ان يصافح كافرا ولا ان يضع يده على واحد كافر، غير انه قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صافح بعض الكفار وزار بعضهم في بيتهم. نعم، ودخل بعضهم زائرا له في البيت، فدل هذا على أن المقصود بالنجاسة في تلك الآية نجاسة الاعتقاد، أي أن تفكيرهم قذر. النجاسة هنا بمعنى القذارة، أن تفكيرهم قذر، وأن ما يقدسونه قد اختلط بالباطل فأصبح قذرا. نعم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، وثبت هذا الحكم مذ نزل وإلى الأزل، حتى قال بعض العلماء: لو علمنا أن واحدا من غير المسلمين دفنا في أرض مكة وجب إخراجه بالاتفاق إلا إذا تحلل. وسبق أن قلت إن هذا الحكم أيضا ينطبق على كل كافر دفن في مقبرة إسلامية. لو أن كافرا دفن في مقبرة إسلامية أي خصصت لدفن المسلمين وجب إخراج هذا الكافر ودفنه في مكان آخر إلا إذا تحلل، مهما كانت منزلة هذا الكافر للمسلمين. جايز أن الأب كافر وأولاده مسلمين، أو الزوج مسلم وزوجته مثلا مسيحية أو يهودية، ربما للقرابة يدفن قريبه غير المسلم في مقابر المسلمين، وهذا بالاتفاق لا يجوز. والعكس صحيح أيضا، أي أنه لا يجوز لمسلم أن يدفن في مقبرة غير إسلامية. أقول مقبرة ولا أقول أرض، فإنه يجوز لنا أن ندفن غير المسلم في أرض إسلامية، يعني في دولة إسلامية، أن نخصص لهم مكانا للدفن، ولكن لا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يدفن المسلم في مقابرهم. وقال العلماء إذا كانت هناك ضرورة تقتضي وجود الكافر في المسجد الحرام فيجوز إدخاله، إلا أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال لا،
لأن الله تعالى يقول فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
لنرى حاجته ولتقضى له خارج حدود الحرم، صيانة للحرم المكي من اقتراب هذا المجرم منه. ولذلك احنا في العصر الحاضر ما زلنا نسير على تلك القاعدة، فلا يمكن كافر من دخول مكة حتى ولو كانت تلك البلدة بحاجة شديدة إلى فنه وعلمه. يعني بعض المصانع، بعض الإنشاءات الهامة التي تنشأ في مكة، بعض المباني الهامة ربما كانت بحاجة إلى إشراف واحد من هؤلاء الفنيين من الكفار، إلا أنه من المتفق عليه أن يكون بعيدا عن مكة بمسافة طويلة، وأن يتصل بمن في داخل مكة بواسطة بعض آلات الاتصال، صيانة للمكان من قدر هذا المخلوق. ما زال هذا الأمر مطبقا إلى يومنا. يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم مكة والمدينة على المسيح الدجال، فما من أرض وما من بلد إلا ويطؤها المسيح الدجال، يعني يستولي عليها، يدخلها، ينظر إليها، قوته تصل إليها، إلا مكة والمدينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يجعل الله تعالى على كل نقب من أنقابها، يعني على كل فج، على كل شارع، ملائكة تحرسها فلا يقربها هذا اللعين، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات حتى يخرج الله تعالى منها كل كافر ومنافق. أي أنه كما يقول الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، عندما يأتي الدجال متجها إلى مكة والمدينة تصرف الملائكة وجهه إلى الشام، ويظل منتظرا قريبا من مكة والمدينة حتى يخرج من فيها مما في قلبه شك أو نفاق أو كفر، حتى لا يبقى في مكة والمدينة إلا المؤمن الصادق، ثم يتبعه هؤلاء حتى يصل إلى بلاد الشام، ومنها يدخل إلى فلسطين كما هو معروف، وفي منطقة معينة في فلسطين يتقابل هذا الملعون مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون، ويقاتله سيدنا عيسى والمؤمنون حتى يقتل وحتى يتفرق أتباعه، وهو من علامات الساعة الكبرى كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المسيح الدجال. ولخبثه وعظيم ضرره أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله تعالى من شره كلما مر اسمه على فكرنا، وقال ما من نبي إلا وحذر قومه المسيح الدجال. وحذرنا وكان لرسول صلى الله عليه وسلم دعوة يدعو بها في ختام صلاته وقبل أن يسلم، كان منها اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من القبر ومن عذاب القبر وفتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم المسيح. ويصح أن احنا نقول المسيح. المسيح الدجال تمييزا له عن المسيح الصادق وهو سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى سمي المسيح إما لأنه يمسح الأرض طولا وعرضا داعيا للحق، أو لأن الله مسحه من كل العيوب، أو لأنه كان يمسح الأكمه والأبرص فيبرآن بإذن الله تعالى، كل هذا جائز. والمسيح الآخر المسيح الدجال أي الذي يمسح الأرض أي يسيح فيها داعيا إلى الباطل. ويوصف أيضا بكلمة المسيح أي الذي مسخ الله تعالى خلقه. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا صفة هذا الرجل، شكل هذا الرجل، صورة لا يمكن تمحى من الذاكرة حتى إذا رآه الإنسان عرفه مباشرة. عرفنا عنه أنه طويل أعور العين اليسرى كأن عينه عنبة طافية، مكتوب على جبهته كذاب يقرأ تلك الكلمة كل مؤمن، معه جنة ونار، من آمن به أدخله جنته فأدخله الله ناره، ومن كفر به أدخله المسيح ناره فيدخله الله جنته، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم يبتلي الله به العباد كما يقول رسول عليه الصلاة والسلام، ويمكنه من عمل أشياء فيقول للسماء أمطري فتمطر، أمسكي فتمسك، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويحكم على هذا بالموت فيموت ثم يحييه ثانية فتن، ويقول للناس أنا ربكم، أليس الرب يحيي ويميت؟ أليس يأمر السماء أن تمطر؟ أنا أحيي وأميت، وأنا أنزل الماء وأخرج النماء، فأسمع كل ذلك. أما المؤمن فيقول إن ربنا ليس بأعور وليس مكتوبا على جبهته كذاب، ويزداد إيمانا بأنه كذاب كلما كان الإيمان عامرا بقلبه. بعض من الناس في قلبهم شك وضعف إيمان ينقادون إليه مستتنين ومبهورين بما يظهر على يديه. حقيقة مثل هذا الإنسان بتلك الصفات التي تظهر على يديه فتنة كبيرة جدا إن أنا متخيل لو ظهر في هذا العصر الذي خف فيه ميزان الإيمان عند الكثير من الشعوب، لو ظهر وصنع تلك الأشياء أمامهم لسجد الناس له. ومن هنا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه وطلب منا أن ندعو الله تعالى كثيرا مستعيذين بالله تعالى من شره: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكة والمدينة حرمت عليه فلن يدخلها المسيح الدجال تنيئا لها ولمن فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا موتا في بلدته الكريمة، وألا يحرمنا من شهادة في سبيله. كل مؤمن يتمنى ذلك، والله تعالى يحقق حق ما قدر وقضى. الكافر له حكم من ناحية التعامل معه عند اللقاء به. قلت في محاضرة سابقة: يحرم على المسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، ولكن الكافر إذا بدأ بالسلام وجب على المسلم أن يرد عليه كما قال. وعلينا أن نحفظ هذا جيدا، حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الرسول لم يقصد بهذا أن يتعصب المسلم ضد طائفة أخرى، لا، وإنما المقصود أن يتعصب المسلم للحق الذي معه. فقد رفض اليهود والنصارى تحية السلام مع أن أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته يتعاملون بتلك التحية، وأنبياء بني إسرائيل أمروا جميع اليهود بالتعامل بتلك التحية، وسيدنا عيسى أمر النصارى بالتعامل بتلك التحية، إلا أنهم تكبروا عليها وأهدروا كرامتها وأهملوها. فنحن نعاملهم بإهمالهم وعدم مصافحة آذانهم بتلك الجملة، فإنهم ليسوا من أهل الرحمة بداءة بها. هل يجوز وأنا لا أبدأهم بتحية الإسلام أن أبدأهم بتحية أخرى؟ قلت: على المسلم أن يحسن التصرف للتخلص من مثل تلك المآجر، فلا يجوز لي أن أبدأهم بالسلام، كما لا يجوز لي شرعا أن أتعامل بتحية خلاف السلام. لا يصح للمسلم أن يبدأ غيره بتحية قبل السلام، كما لا يصح أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فكيف أفعل إذا دخل على مسيحي أو على يهودي؟ عليه أن يتصرف تصرفا حسنا يخرجه من المأزق، بأن يصافحه لا مانع، بأن يسلم عليه بكلام آخر: كيف حالك يا فلان؟ أي طريقة يخرج بها من مأزق اجتماعي ربما وقع فيه، لأن علاقتنا بيننا وبين هؤلاء علاقة اجتماعية، إلا أن قواعد الاجتماع لا تتحكم في أحكام الدين عندنا. هل مصافحة المسلم لغير المسلم جائزة؟ نعم، يجوز أن تصافح غير المسلم، ويجوز أن تعانقه، وإن قال بعض العلماء: إياك أن تعانق كافرا. إلا أني لم أجد مانعا من ذلك، لم أجد دليلا يحرم هذا. المصافحة حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار، فكان يضع يده في يد بعض الكفار ولا حرج في ذلك. واحد مسيحي مد يده لك، مد يدك ما فيش مانع. واحد يهودي مد يده لك، مد يدك ما فيش مانع. وتلك المصافحة لا تلحق بالمسلم ضررا لا في عقيدته ولا في بدنه. انا بقول الحكم ده في يوم من ايام واحد قال لي أطلال بعض الصحابة حرم على نفسه ان يمس مشركا طول حياته، قلت هذا صحيح، احد الصحابة فعل ذلك وعاهد الله تعالى على هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهنا عن مثل هذا الأمر، لم ينهنا عن مصافحة رجل المسلم. أما أن هذا الصحابي صنع ذلك فلعامل نفسي عنده، لأنه كان يبغض هؤلاء بغضا شديدا.
وهذا الصحابي هو سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه،
رضي الله تعالى عنه، حيث عاهد الله تعالى ألا يمس مشركا طول حياته، وحافظ على هذا حتى وهو في الحرب ما كان يمكن مشركا من الاقتراب منه، وكان أيدا موفقا، وكان يجيد رمي السهام، وكثيرا ما قتل بها الكثير من الكفار. ولما حدثت تلك الخديعة لهذا الصحابي مع بعض الصحابة، حيث خدع المشركون بعضا من الصحابة واغتالوهم بعد أن أخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أرسلهم الرسول مع المشركين لتعليمهم أحكام الإسلام، حيث ادعى هؤلاء أنهم دخلوا في الإسلام وأن أقوامهم كذلك دخلوا في الإسلام، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل وفدا من أصحابه لتعليم هؤلاء، فأرسل وفدا من 6 أشخاص على رأسهم
عاصم بن ثابت.
ولما أحس بالغدر أخذ يقاتل حتى قتل، حيث كان الجمع حوله من الكفار كثيرا. ولما قتل تركوه في البرية ودخلوا إلى مكة حيث كانوا قريبا منها عند منطقة اسمها بئر الرجيع، ولذلك يسموا بشهداء الرجيع.
ولما رجع الكفار إلى مكة بعد أن قبضوا على 2 من المسلمين ليبيعوهما من أهل مكة، علم أهل مكة أن عاصم بن ثابت قتل خارج مكة، ولعاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قلوب أهل مكة حقد شديد وألم دفين،
شديد وألم دفين وبغض زائد عن الحد، وبالذات في قلب امرأة تسمى سلافة بنت سعد، لأن هذا الصحابي الجليل قتل 3 من أولادها، قتلهم رميا بالسهام، وقتلهم بطريقة واحدة حيث كان يلقي السهم على الواحد فيقع في لبته فيذهب إلى أمه وهو يحور كما يحور الثوب، ثم يلفظ أنفاسه في حجرها وهي تسأله قائلة من قتلك يا بني؟ قال سمعته وهو يرميني يقول خذها وأنا عاصم بن الأقلع. وجاء الثاني وجاء الثالث فامتلأ قلبها نارا وحبا على هذا الصحابي، وندرت لئن قدرت عليه لتشربن الخمر في قحفة رأسه. فلما علمت أنه قتل أرادت أن تبر بقسمها وهي التي لا بر عندها، فقالت لمن قتل هذا الصحابي لو أتيتموني برأسه لأعطيتكم ديته كاملة، أي 100 ناقة. فذهبوا سراعا لإحضار رأسه، وهذا أمر سهل، قتيل معصر في دمائه رحيل لا أنيس ولا جريس يسهل عليهم أن يقطعوه. فلما وصلوا إليه واقتربوا منه هالهم ما رأوا حوله، رأوا شيئا غريبا ليس لهذا المكان به من عهد. رأوا خيمة من الدب حيث دور الدنابير، خيمة من الدبر قد غطته كاملا ولم يظهر منه شيء، وكلما حاول واحد أن يمد هذا طاردته مجموعة من تلك الزنابيق وأخذت فيه لدغا كأنه الموت، ففروا جميعا للنجاة لأنفسهم قائلين فلننتظر حتى ينزل المساء، فإذا دخل الظلام رحل الدبر فقدرنا عليه. وانتظروا حتى إذا جاء المساء أرسل الله السماء فسال الوادي بالماء، فانتظروا حتى هبط الماء وأخذوا يبحثون عنه فلم يقعوا له على أثر، حيث حمله السيل ودفنه في مكان لا يعلمه إلا الله. ويعلم سيدنا عمر بن الخطاب بذلك القصة فيقول لله أنت يا عاصم حافظت على عهدك فلم تمس مشركا طول حياتك، فلما مت حافظ الله عليك حتى لا يمسك مشرك. وفعلا ما مسته ايد مشرك حتى وهم. فبعض من الاخوة بيقول طب ليه احنا ما نعملش مثل هذا الصحابي ولا نصافح ولا نيجي ناحية واحد مسيح ولا يهود؟ اقول لك إننا نأخذ أحكام ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصافح غير الكلمة، وقواعد المعاملة في عصرنا تقتضي هذا. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد صنع فلا مانع أن تصافح. طب لي أننا أحتضن هذا الكافر؟ أيضا ليس عندي دليل على المنع غير أني أميل إلى الكراهة، فإن الاختلاط الزائد يدل على علاقة أكثر من المعرفة. ولقد سبق أن قلت إن علاقة المسلم بالكافر علاقة تعارف معرفة فقط، أما صداقة ومحبة فلا يحل لمسلم أن يضع في قلبه محبة لكافر أو صداقة لكافر. إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. مدام كفر إزاي بتلقي إليه بالمودة؟ أما لما تود وتحب وتصادق الكافر فما هو قبض المسلم عندك؟ كفاك أن تعرف من هو وما حاجتك إليه، لا حرج في ذلك. معرفة إن كان جارا له حق الجوار، كان زميلا في العمل له حق الزمالة، إن كان طالب علم له الحق أن تعلمه، نعم، إن كان محتاجا له الحق أن تساعده قدر الاستطاعة، لا يمنعني الدين من ذلك. أما الحب والصداقة للكافر فهذا شيء نهانا الإسلام عنه. هناك علامات تدل على علاقة قوية بيني وبين من أتعامل معه بتلك العلامات، مثل الاحتضان والتقبيل، ده من ضمن العلامات اللي تدل عليها. يعني أنت لما بتقابل واحد بينك وبينه معرفة عادية تكتفي إما بضحى السلام وبمد يدك، إنما اللي بتدخل فيه ويدخل فيك قبلة منه وانا ده لازم في شيء أكثر من معرفة، في حاجة أكثر من معرفة، صداقة قوية. فقالوا تلك مظاهر اللي هي عملية المعانقة اللي بنسميها اللي هي الاحتضان، نعم معانقة، والتقبيل علامات تدل على ما فوق المعرفة، تدل على الحب. إلا أني حقيقة لم أجد دليلا يمنع المسلم من احتضان أو من معانقة الكافر. فقول تقبيل يعني أنا أقبل الكافر، فقول لي قبل إيدك يكون جايز يكون معقول شوية. فقول إيه الفرق؟ ما هو إذا جاز أن يقبل هذا جاز أن تقبل هذا، في فرق كبير. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سمح لبعض اليهود بتقبيل يده، ثبت هذا. ولكن هل يقبل المسلم يد اليهودي أو النصراني؟ قال بعض العلماء وأنا أميل إلى هذا الاجتهاد، إذا كان أصلا لك جاز لك ذلك. افرض أبويا مسيح أو أبويا يهودي أو أنا اتزوجت واحدة مسيحية أو يهودية وأنجبت، طبعا هتكون أم لأولادي، هل يجوز لأولادي أنهم يقبلوا لي الأمور؟ طبعا صحيح يهودية أو مسيحية ولكنها تعتبر أما لهم، إذا يجوز. يجوز لاعتبارات معينة، أما لغير ذلك أن يكون يعني في منصب وتقبل يده احتراما وتقديرا لمنصبه أو مكانته الاجتماعية أو وضعا اجتماعيا يقتضي ذلك، مثل النفاق الاجتماعي المنتشر الآن بين الكثير من المسلمين، حيث يقبل الرجل يد المرأة الأجنبية وتقبل المرأة لا ما شفتش حتى بعض القبض الرجل، زينا الوضع بيقول ان الرجل بس لانه خروف يقبل ايد الست، مسيحية يهودية مش مهم، وبالذات اذا كان رؤساء رئيس الدولة لما يقابل رئيس والزوجة تقابل الزوجة، يبقى رئيس الدولة دي يقبل ايد زوجة رئيس الدولة الثاني، رئيس الدولة الثاني يقبل ايد زوجة الرئيس القادم الزيارة. وتلك أشياء نراها، ورأينا بعضا من رؤساء الدول الإسلامية وسجل التلفزيون طبعا تلك المقابلات، وكان الإحساس المر في حلق المسلمين وهم يرون من يمثلهم لرؤساء الدولة،
وهو يقبل يد زوجة رئيس تلك الدولة وكذلك رئيس الدولة الأخرى، وهو يقبل يد زوجة الحاكم المسلم، أي واحدة من واحدة
اجتماعية القذرة التي يتعامل بها البعض، وبالذات تكون في وسط علية القوم أو من يسمون بذلك وهم سفلة القوم، نقول انهم الناس العاليين الوزراء الكبراء الامراء اغنياء الكبار مثقفين. فكرنا احنا كل ما ازداد منصب الانسان وكثر ماله كان من علية القوم، ابدا لا يكون من علية القوم الا اذا كان اعلى منهم فكرا ودينا وذوقا وادبا، انما منصبا ومالا لا. نحن نحكم على الإنسان من واقع تصرفاته، لا من ملبسه ولا من منصبه ولا من واقع ما يفعل. نعم. هل زار صلى الله عليه وسلم أحدا من غير المسلمين؟ نعم. زار مرضى اليهود وزار مرضى المشركين. صحيح أبو طالب لما مرض زاره الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد دعوته إلى الإسلام، وخاصة وهو في أخريات أيامه في الدنيا، وطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله حتى تكون حجة احتج بها الرسول لأبي طالب، ولكن سبق القول عليه فمات على دين آبائه أو على دين قومه. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا: لأستغفرن الله لك ما لم أنه عن ذلك، وظل عن ذلك وظل يستغفر الله تعالى لأبي طالب حتى منع الله تعالى المسلم من الاستغفار أو الدعاء بالرحمة لأي كافر بعد الموت. فأخذنا تلك الأحكام: جواز زيارة الكافر وهو حي بقصد الدعاء له بالرحمة، نعم الدعاء له بالهداية، كما حدث من أبي بكر من الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكما حدث من الرسول في المدينة عندما زار بيت واحد من اليهود، حيث كان في هذا البيت واحد من الغلمان كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يهودي في المدينة، احترم الرسول احتراما شخصيا وإن كان لم يؤمن به، فأخذ ولده وقدمه للرسول وقال: يا رسول الله خذ هذا الولد خادما لك لعله أن ينال بركتك. وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ومرض هذا الولد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه مريض، فذهب إليه في بيته وزار عادة وبعلامات عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجل هذا الولد قد دنا، فقال: يا غلام أسلم. هذا الحكم من هذا الدليل: تجوز زيارة غير المسلم لسبب يقتضي ذلك، غير المسلم أزوره في بيته لسبب، مثل عياده إذا كان مريض عنده مناسبة من المناسبات، كما قلت، على ألا تكون مناسبة فيها من المنكرات ما ينهى عنه الإسلام. هل يجوز أن أدعو بالرحمة لكافر؟ نعم يجوز أن تدعو بالرحمة للكافر وهو حي. اللهم ارحم كل العباد، نفهم اللهم اهد فلانا لو اليهود أو المسيح ينفع. أما إذا مات فلا يحل لمسلم أن يدعو بالرحمة أو أن يستغفر لواحد مات كافر. الكلام واضح؟ سبق أن قلت: يجوز للمسلم أن يتعامل مع الكافر إذا اقتضت الظروف ذلك، يبيع ويشتري ويوظف عنده ويتوظف عند الكافر لا معنى، مع ملاحظة شيء هام: أن يكون دين المسلم محفوظا أثناء هذا التعامل، يعني لا يكون تعاملي مع الكافر على حساب ديني، لا أكون موظفا عند الكافر إذا علمت أن ذلك سيؤدي إلى نقص في ديني أو إلى إساءة لديني، كما لا يحل لي شرعا أن أستخدم كافرا إذا كان في ذلك أدنى إساءة للإسلام. يعني لا مانع من التعامل مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وعطاء وقضاء واقتضاء ما لم يكن هناك ما يمس كرامة الإسلام والمسلم، إلا أنه يحرم على المسلم أن يكون تحت إمرة كافر. صحيح أنا أشتغل عند الكافر، اشتغل عنده بمعنى ان انا اؤدي له عملا في مقابل على الا يكون حاكما علي بما يدين به، بيني وبينه علاقة عمل، ولي ديني وله دينه. أما أن يكون حاكما يتصرف في، أما أن يكون مطبقا علي أحكام دينه، فإن هذا لا يجيزه الإسلام للمسلم بأي حال من الأحوال. ومن هنا أقول لو كان قائدي في الجيش من الكفار وأنا من المسلمين حرم علي أن أنقاد له، ولو كان رئيس دولتي من الكفار حرم علي أن أنقاد له، فإنه لا يحل للمسلم أن يجعل رأسه من الكفار لأي حال من الأحوال. صلوا على النبي.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته من ثلاثة ذكر. صلوا على سيدنا محمد.
قلت لا يجوز للمسلم أن يكون تحت إمرة كافر إلا عند الضرورة القصوى، كأن يكون مقهورا أو مكرها على ذلك، أو ضعيفا لا يستطيع ولا يقوى على المخالفة، ولقد عرفنا المولى سبحانه وتعالى أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما نهانا أن نتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، كما حذرنا من العذاب الأليم إذا قبلنا أن نعيش أذلاء في بلد يحكمه كفار ونحن على قدرة للهجرة من هذا المكان الذي نزل فيه، حيث يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم. معنى ذلك أني لو عشت مع كفار وتعاملت معهم آخذ منهم وأعطيهم بالقدر الذي لا يتحكمون به في عقيدتي، ولا يتدخلون به في شؤوني، ولا يمسون كرامتي بأي حال من الأحوال. أعاملهم على ندية كاملة لهم، فآخذ منهم وأعطيهم، فهم محتاجون إلى عملي وأنا محتاج إلى مالهم أو إلى ما عندهم. أما أن تكون المعاملة معاملة رئاسة وتسلط وقهر وأمر ونهي ومنع للمسلم من ممارسة شؤون دينه أو أن يعتدي هؤلاء الكفار على كرامتي أو على حريتي، فهذا شيء لا يقبله الإسلام بأي حال من الأحوال. رئيس دولتي كافر، أنا في بلد مسلمة الأول ولا في بلد كافرة؟ في بلد كافرة، يبنون دولتي، ولكن أنا متجنس بجنسيتي، وهذا أيضا من البلاء الذي يقع فيه بعض المسلمين، حيث يتجنسون بجنسية دولة كافرة. نعم، وهذا لا يليق بأي حال من الأحوال مطلقا، أن أتجنس بجنسية دولة كافرة إلا إذا كنت أقصد الإسلام من وراء ذلك، أقصد خدمة الإسلام. أن يكون من وراء ذلك ما أستطيع أن أقدمه للإسلام من خدمات حيلة، يعني من الحيل للوصول بتلك العملية إلى خدمة ديني. أما للاعتزاز بتلك الجنسية الكافرة فإن الإسلام لا يبيح هذا ولا يقره. ضعف عند بعض المسلمين أن يقبلوا جنسية دولة كافرة. أعلم أن بعض المسلمين متجنس بالجنسيات الأمريكية أو الإنجليزية أو الألمانية ويفتخرون بذلك مع شديد الأسى والأسف، فيكون ولاؤهم للجنسيات التي انتسبوا إليها، أي أن الولاء يكون للكفار، فعارضوا بذلك هذا الحكم الذي يقول المولى جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني كل من كان في قلبه ضعف مرض شك عدم يقين هو الذي يقبل موالاة هؤلاء المجرمين. مسلم تسلط على دولته كافر وأصبح رئيسا للدولة، بطن الأرض خير لي من ظهرها. إذا تولى أمر كافر، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذرني من أن يتولى أمري امرأة ولو كانت مسلمة لا أقبل رئاستها ما دام هناك من الرجال من يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. فكيف إذا كان رأس الدولة من الكفار؟ فكيف واحد امرأة مسلمة لا يحل لي أن أقبل رئاستها؟ فكيف يجوز لي أن أقبل رئاسة كافر وأن يكون ولائي لهذا الرئيس؟ لأننا بأقسم على صيانة رئيس الدولة وعلى الدفاع عن كافر. رئيس دولة الإسلام كافر، وزير خارجية دولة مسلمة كافر، مسؤول من المسؤولين الكبار يكون كافرا في دولة إسلامية. إن اقتضت السياسة ذلك فإن السياسة الإسلامية لا تميل لهذا ولا تعترف به. نعم، هل يجوز لي أن أتلقى العلم على يد كافر؟ نعم ولا حرج، ما دمت في حاجة لذلك مع الحفاظ على كرامتك، فإن العلم لا وطن له، وإن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس بها. أتلقى العلم على يد أي مخلوق من المخلوقات على أن أعطيه بدل هذا العلم الذي سأتعلمه على يديه؟ أعطيه أخلاقا وذوقا وأدبا وحسن معاملة على أن أعلمه أني على دين يفوق كل الأديان، فسيأخذ مني أكثر مما سأخذ منه. لا مانع أن أتعلم صنعة أو فنا من الفنون التي تحتاج إليها أمتي ويحتاج الناس إليها، أن أتعلم ذلك على يد كافر شريطة أن أكون على ثقة من ديني. لأن لو كنت ضعيف الدين ربما افتتنت بفن هذا أو بما يعرضه عليه أو بمعيشته التي يحياها. ولهذا الموضوع رجوع إن شاء الله للتوسعة فيه، ولكن كمبدأ عام يجوز للمسلم أن يتلقى العلم على يد واحد من غير المسلمين العلم الدنيوي ده اللي اقصده، انما علم الدين طبعا من المنطق ان فاقد الشيء لا يعطيه، فاذا كان الكافر قد فقد الايمان بديني فكيف اطلب منه ان يعلمني احكام هذا الدين؟ لذلك مصيبة كبيرة لما بسمع ان فلان خد الدكتوراه من جامعة السربون او اوكسفورد او اي جامعة اجنبية. ايه يا بني ادم؟ قال في التاريخ الاسلامي في اصول علم الاصول، تاريخ مدارس التفسير، تفسير القرآن الكريم والعقائد واصول التصوف، رسالة في التصوف اللي بينقشك فيها مستشرقين وكفرة، على اي اساس؟ على اي اساس صنعت ذلك؟ ولكننا وجدنا بعضا من هؤلاء يتتلمذ على يد الكفرة فيما لا يجوز تلقيه الا على يد مسلم قوي الاسلام. تعلم صناعة، طب، هندسة، اي شيء من الاشياء التي يتقنها هؤلاء وليست من اصول دينك، هي من فرائض الكفاية دعم. اما فرائض العين، احكام الاسلام، قواعد الايمان، فان لها مصادر اخرى انقى واقوى وادق. فاياك ان تيمم وجهك شطر هؤلاء الكفار لتأخذ عنهم أمور دينك. بيسألني وبيقول هل يجوز أن أسمي أبنائي بأسماء الكفار وأن ألبس ملابس الكفار؟ سألت نفسي هذا السؤال أكثر من مرة، هل للكفار أسماء مخصوصة وهل للكفار ملابس مخصوصة؟ يعني هل في شيء لو رأيناه مباشرة نقول هذا يخص الكافر؟ الأسماء أمور يقتضيها العرف، العرف الشائع بين الناس أن مضمونا من المضامين أو معنى من المعاني يطلق على بعض الأبناء او بعض الاشخاص في تلك المنطقة فينتشر بغض النظر عن ان هذا من المسلمين او من غير المسلمين، الا ان المسلم وان جاز له ان يتسمى باي اسم له معنى جميل عليه ان يحذر الاسماء التي توشي مباشرة بمضمون غير إسلامي أو بمعنى لا يليق. واحد اسمه جربس محمد حسن، أعرفه. أنت سميت نفسك كده؟ لأن أنا ما سميتش. طب ليه أهلك سموك جربس محمد حسن؟ قال احنا مشهور عندنا حاجة، ان الواحد لما يموت له اولاد اكتر من اللازم بدي ما يجيب ولد يموت، بدي ما يجيب ولد يموت، يقولوا سموه باسم منتن قذر عشان يعيش، فما لقوش انت من اسم المسيح ده عشان اعيش فعشت. الحكاية دي فكرتني بواحد برضو مسيحي وسمى ابنه باسم مسلم. بأسأله كنت في البلد اللي هو فيها، ده ليه عملت كده؟ قال بالضبط زي جرس محمد حسن انا عملت كده، ما كانش بيعيش لأولاد فقلت اسمي ابني باسم قادر على جنيش. بالضبط نفس المضمون. ويشيع بين بعض الناس من الجهلاء ان الولد اذا سمي باسم مضحك او فيه يعني سخرية او اسم تعبان ما يتحسرش، ما تقول ابنك ما يتحسرش وما يصابش بالعين ويخش في مرض وما يجيلوش ملك الموت اختار له اسم تعبان. ايه اسم تعبان؟ لا في تعبان اشياء عارفين انت انتوا بتسمعوا عن بعض اشياء غريبة جدا. هنا احنا بأسمع بعض اسماء ادور على مضمونها في اللغة العربية مش عارف لها مضمون خالص. وايه من خيرات الدودة؟ ايه من خيرات؟ في واحد من خيرات حلوة فيه. طب وليه يسمون خيرات؟ وليه يسموه الدودة؟ وليه مثلا يسموه غلطة بدلة فيل وزة؟ الله ايه الاسماء دي؟ ليه؟ خيشة زي ما بنلاقي عندنا مشهور في مصر الحكاية دي تسميه ابن الخيشة اللي من قلة الاسامي ده بلاش الاسماء. العرب كان عندهم نفس الطريقة دي ولكن كانوا بيسموا اسماءهم اسماء ابنائهم بيسموا ابنائهم باسماء فيها شدة مش فيها الميوعة او خايفين من الحسد. لا 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 كانوا يختارون لابنائهم اسماء فيها قسوة. ولما سئل واحد منهم عن سبب ذلك لما تسمون غلمانكم باسماء جميلة وتسمون ابناءكم باسماء شديدة قال لاننا نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي غلماننا لنا. فيسمي الغلام يعني الخادم اللي عند السرور مبروك منصور اللي هي الاسماء الحلوة. يسمي ابناءه ايه؟ حجر عنتر صخر الاسماء اللي هي فخر العبيد ما فيها شدة. وده نفس المضمون اللي قصده سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما جاءه اول ولد اللي هو سيدنا الحسن. فالرسول بيسأل بيقول ماذا سميته ابني؟ قال سميته فخرا. ما هو ماشي على نفس القاعدة سميته فخرا. قال لا ليس بفخر انما هو حسن. وجيه الثاني ماذا سميته ابني؟ برضو سيدنا علي مصر سميته فخرا. قال لا بل هو حسين. الثالث ماذا سميته ابني؟ قال سميته فخرا. قال لا بل هو محسن لان محسن مات صغيرا. فسيدنا علي ماشي على نفس القاعدة العظيمة يسمي ولده لعدوه حتى اذا علم الاعداء انه قد ولد في تلك القرية او في تلك القبيلة ولد وسمي كذا يقع في نفوسهم موقعا مخيفا او مرهبا حتى تظل القبيلة صاحبة الأسماء العليا لها المهابة في عين الناس جميعا. أما إن أنا أسمي اسم ولدي باسم واحد من غير المسلمين إيه يعني من غير المسلمين؟ المهم ما يكونش مشهور هذا الاسم عند النصارى بمضمون يمس قداسة ديني أو يحمل مضمون قداسي وما فيش مانع تسميه حتى وإن كان المسيح يسميه. المسيحي بيسمي فهمي اسمي فهمي فتحي اسمي فتحي فؤاد اسمي فؤاد مفيش معنى. هو يعني الصحابه لما اسلموا كانت اسماءهم مطلقه عليهم وهم في حال الكفر. يعني سيدنا ابو بكر ولد واسمه عبد الله بن عثمان ابن ابي قحافه المشهور بابي بكر. عمر مولود واسمه عمر واسلم وهو يحمل نفس الاسم. سيدنا علي ولد واسمه سيد واسمه علي. جعفر يعني عبد الله برضه كان موجود قبل الاسلام كان موجود عبد الله وكان موجود زيد وعمر وعلي وعثمان وسعد كلها كانت موجوده ايام المشركين. ومع ذلك ما امر الرسول صلى الله عليه وسلم احدا من صحابته ان يغير اسمه لانه يشاكل أسماء المشركين وإنما كان يغير الاسم اللي له معنى غير لائق. مثل واحد كان اسمه إيه؟ زيد الخيل فقال أنت زيد الخيل وقبل الرجل هذا الاسم. واحد ثاني اسمه حزن. الحزن في اللغة العربية القمة الصعبة من الجبل لأن الإنسان بيصعب عليه أنه يرتفيها. فالرسول بيقول له لا انت سهل. قال لا يا رسول الله السهل يوطى والحزن صعب، ورد اسما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم له. ايضا رد صلى الله عليه وسلم كلمة صخر لسيدنا علي، اختار لابنائه ثلاثة، واختار حسنا وحسينا ومحسنا. وامرنا صلى الله عليه وسلم ان نحسن اختيار الاسماء، انما ابعد الاسم ده متسمي به واحد كاسر ما يتسمى، ما دام معناه جميلا لا مانع من ذلك. ابني اسمه ذكي، واحد مسيحي اسمه ذكي، ما ذكي ذكي فاهمي، وابني اسمه ماشي، هتقول يعني ما ضيقتش ولا هدول؟ لا، مش عملية ضيق، ربما كان لهذا الاسم في نفسي مضمون جيد لا مانع. انما لو كان اسما مسيحيا او يهوديا يوحي بمضمون قدر زي كوهين، هتسمي ابنك كوهين عبد الله عمر؟ ما تنفعش طبعا. هتسمي ابنك ايه؟ ديفيد ايه؟ ديفيد محمد خليل؟ برضو ما تركبش. انا بص فيه لما ارضى صفت الوضع، انما لا مانع ان تسميه مثل موسى مثلا، موسى اليهود بيسموا بيه، النصارى بيسموا بيه، المسلمين بيسموا بيه، عيسى. صحيح النصارى ما يسموش عيسى ابدا، سموا المسيح يسوع، يقول عبد يسوع، عبد المسيح. انما عيسى لا، احنا بنسمي عيسى، واليهود يسموا عيسى بعضهم وان كانوا بيغضونا، انما بيسموا اسماء الانبياء والمرسلين، اسماء الملائكه. نعم، يجوز ان تتسمى باي اسم فيه مضمون جميل حتى ولو كان اليهود والنصارى يستعملون هذا الاسم. الكلام واضح، ما لم يكن ماسا بكرامه او يدل على معنى غير لائق. هل يجوز للمسيح ان يكون شاهدا في عقد من العقود؟ يجوز في عقد بيع مثلا، شمال للمسيح يشهد على عقد البيع كما قال رب الله. طب عقد الزواج لا. وإن كانت الآية كما قال بعض العلماء يجوز للمسيحي أن يشهد ولليهودي أن يشهد على بعض العقود إذا كان صادقا مشهودا له بالصدق والأمانة، إلا أني حقيقة أتوقف في هذا الأمر لأني أقرأ قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والضمير هنا للمؤمنين الذين اصطفى الله تعالى إليهم تلك الآية مصدرة بتلك الجملة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجاء فيها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا من تلك الجملة الأخيرة إذا لم نجد شهيدا من المؤمنين يجوز أن نقبل شهادة غير المؤمن في بعض الأمور التي لا تحتاج إلى قوة إيمان، مثل الأمور المالية مثلا أو بعض الأشياء. واحد من الإخوة جاب لي الورقة اللي فات لي يومين ثلاثة، الورقة دي مضمونها الكثير منكم يعرفه، يمكن بعضكم تسلم مثلها، اللي هي وصية الرجل اللي اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. أنا مش عاوز أتكلم عنها باعتبار إن ما اتكلمناش قبل كده، لا، ولكن اللي بتعجب له إلى الآن أنه يوجد بيننا معاشر المسلمين من خف إيمانه إلى الدرجة التي يشك فيها في المولى جل وعلا، ومن ضعف إيمانه للدرجة التي يتهم فيها المولى جل وعلا بالظلم، ومن خف يقينه للدرجة التي يعتدي بها على بعض ما لا يملكه ليسدد خانة كاذبة ما أمر بها دين ولا عقل سليم. الورقة دي بتأتي لبعضنا في خطاب أو على المكتب وبيقرأ فيها من خادم الحجرة النبوية الشيخ أحمد وجاله النبي في المنام وقال له أدرك أمتي يا شيخ أحمد. النبي بيقول للرجل ده اللي اسمه الشيخ أحمد أدرك أمتي فقد مات منها في هذا الشهر أكثر من 70,000 على الكفر. مات من أمته أكثر من 70,000 على الكفر. وأني أمتي إن ظلت على ما هي عليها يصيبها كذا وكذا وكذا وبعض مجموعة كلمات. بيقول الشيخ أحمد يقسم الشيخ أحمد خادم الحضور النبوي بالله العظيم ثلاثة أن هذا الكلام صادق وأنه يجب على كل من علم هذا أن يكتبه وأن ينشره بين الناس وأقل قدر يكتب 30 نسخة. وقد حدث لمن نفذ وكتب ان ربنا جاب له كذا وكذا وكذا كان له علاوات متأخرة جات له وكان بياخد مرتب بسيط ارتفع درجة وكان عنده تجارة بايرة كتب فيها. واحد ثاني ما كتبش خرب بيته ربنا وطبعا دمره خد ولده الوحيد وقيمت فيه وخلف. انا لما بمسك الورقة بأتصرف بناء على ما عندي من ايمان. إذا كان إيماني خربان تعبان جاهل مباشرة ما يقول طب أنا إلا يوضعني في المصيبة تاعت الشيخ أحمد دي بناقص 30 ورقة خليهم 60 ورقة أطلع من المطب بس إني جايب الورق الممتاز المحفوظ وأنا واثق إن ده مسروق من دائرة حكومية لأني ما بيتباعش بالشكل ده ومطبوع طبعا على مطبعة حكومية يبقى إنتاج من دائرة صاحبنا مد ايده واخذ ما لا يستحق حتى يمنع عذاب الله تعالى ان يقع عليه او مش هيقع عليه العذاب الا لمجموعه الجرائم. انه صدق هذا التخييف ثم مد يده وسرق او استعمل ما لا يحل له ان يستعمله في اموره الخاصه. احسن شيء نعامل به تلك الورقه بعد ما نفهم مضمونها ان كان معاك عود كبير ولو انه خساره فيها انها بس عشان فيها بعض الاسماء بعض اسماء الله باولع فيها وباجمع الرماد وبادفنه في بقعه من الارض حتى لا تطأه الاقدام وانصح غيري ان يصنع ذلك والا يكتب ولا ورقه واحده. انا عاوز اناقش اللي بيكتب او اللي خايف بقول له هل جاءت عندنا ايه في القران الكريم يعاقب المولى جل وعلا فيها كل من لم يكتب المصحف؟ هل عندنا آية في القرآن تقول اكتبوا المصحف فمن كتبه اعمل له كذا وكذا ومن لم يكتبه سأخرب بيته وبيت اللي جابه؟ مفيش عن المصحف مفيش. طبعا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما في الا حديث بيقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ورب مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه لمن هو اصفه منه. احكام الاسلام. طب ولو ما نقلتش اذا كنت عاجزا لا شيء اما اذا كنت عالما فعلي ان انقل اي اعلم. انما لو كنت عاجزا عن ذلك ولا اعلم ولم انقل لا شيء علي باي حال من الاحوال حتى كتابة المصحف لو لم اكتب المصحف هل يعاقبني المولى جل وعلا بمثل ما قال هذا الرجل متوعدا من لم يكتب مثل تلك الورقه؟ كذلك في ورقه اخرى فيها اسماء الله الحسنى ومطلوب من كل واحد ان يكتبها ايضا بس تكتب 50 ورقه ثانيه وتوزعها. ليه؟ قال لك عشان ننشر اسماء الله الحسنى. طب جميل ان انت تنشر العلم ولكن ما فائدة الوعيد والتهديد وما فائدة سوق الوعود الجميلة؟ انت بتقول اللي يعمل ربنا هيديه واللي ما يعملش ربنا هيعطيه كذا. من اين لك هذا ووعد الله ذكر في كتابه وعلى سنة نبيه على لسان رسوله ووعيده ايضا جاء في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله. قال عندنا في القرآن الكريم من الوعود ما ذكره هذا الرجل او من الوعيد ما ذكره هذا في تلك الوقت. القرآن الكريم كامل متصفح القرآن الكريم كله ما شفتش لا منام لرسول اسمه كان ولا واحد اسمه الشيخ احمد خادم الحجرة ولا امر بكتابة شيء من هذا. والكلام ده من سنة 1911 الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا اعلنوا على الملأ في مجموعة من الكتب والمنشورات بأن هذا كذب وتضليل وبعض من الفساق نشروا هذا بين المسلمين. إلا أنها يبقى لها أكثر من 50 سنة 60 سنة وهي منتشرة تلك الأوراق في كافة بقاع العالم الإسلامي تقريبا. والسبب جهل المسلمين خوف المسلم لأنه جبان. يا أخي ربك عادل والله عادل ما بيظلم يقوم على جنة الترش دي يقوم هينزل بيك ويخلي احنا حرقناها بدلنا اكثر من 20 سنة نزل حاجة في الاواق دي ما حصلش حاجة. ولما يحصل هنقول المقادير التي ارادت ذلك مش لان احنا ما كتبناش. فاذا رأيتم شيئا من هذا فاتقوا الله تعالى ولا تكتبوا حرفا فانكم اذا نشأتم ذلك كان حقا على الله تعالى ان يعاقبكم لافترائكم على الله تعالى وعلى رسوله. السؤال الاخير بيقول هل يجوز للاحفاد ان يرثوا جدهم بعد موته علما بان والده توفي قبل الجد؟ المسألة دي يا اخي بتسمى عندنا الوصية الواجبة وقال بها بعض العلماء واخذ بها بعض القوانين في بعض البلاد الإسلامية. الأصل أني لا أرث إلا من كان أصلا لي أو مثيلا لي أو فرعا لي. أصل لي زي أبويا وجدي ومقو. فإن حال بيني وبين الميت حائل منعني من الميراث حجبني إما حجب نقصان وإما حجب حرمان. فنيجي المسألة دي أنت عاوز تعرف جدك مين اللي بينك وبين الجد؟ أبوك. أبوك يمنع ميراثك من الجد. ليه؟ لأنه أقرب إلى جدك منك لأنه هو الابن المباشر. هتقول لي إنما مات الله يرحم لو كان حقيقا أخا. وذا اللي بيقول عليه الكثير من الفقهاء قالوا لا يرث الحفيد من الجد نظرا لأن القواعد الشرعية تمنع ذلك. قواعد هي المتفق عليها بين جمهور العلماء. إنما في رأي آخر جيد جدا جدا ودليله أيضا جيد وهو ما يسمى بقانون الوصية الواجبة. قال إذا مات من كان بينك وبين من سترث أبوك مات قبل جدك فيجوز أن يرث الولد من الجد مقدار ما كان سيرثه الأب. فإن زاد على الثلث يعني على الأقل يزيد عن الثلث فإن زاد على الثلث جاز الأخذ بإجازة الورثة. أضرب مثلا أبويا مات في حياة جدي وأبويا كان له إخوات بنات أخت واحدة فلما مات جدي بقي أنا اللي هو أنا وإخواتي عاوزين ناخده مكان أبونا. أبويا لو قاعد كان خد إيه؟ كان خد الثلثين وأخته اللي هي تعتبر عمتي كانت خدت الثلث. طب لو جينا نطبق قانون الوصية الواجبة إيه اللي يحصل؟ اخذ انا الثلثين بدل ابي؟ لا. قانون الوصية الواجبة يقول هتأخذ نصيب والدك على الا يزيد عن الثلث فان زاد عن الثلث لا يحل لك الا اذا اجاز الورثة التانيين اللي لهم حق. فان اجازوا اخذت. والدولة التي اخذت بقانون الوصية الواجبة هي دولة مصر ومحاكمها تحكم بذلك ولهم وجهة نظر مشروعة. فإن هؤلاء الأولاد كانوا سيأخذون من هذا المال لو كان الوالد حيا، أما وقد مات وهو الذي لم يمت نفسه ولم يقصد حرمان أولاده، فعلينا أن نحفظه في أولاده وأن نعطيهم حق هذا الوالد الذي مات في حياة الجد على ألا يزيد عن ثلثه، بتسمى وصية واجبة. ومعنى وصية واجبة لأن عندنا القاعدة في الوصايا أن الوصية لا تجوز لوارث، يعني يجوز لي قبل ما أموت إنما أوصي فيما سأتركه بأن أعطي فلانا كذا أو يأخذ فلان كذا أو يبنى كذا. يجوز للإنسان قبل أن يموت أن يوصي بجزء من ماله على ألا يزيد على الثلث، فإن زاد على الثلث لا يصح نفاذه إلا بإجازة الورثة. يعني لو أنا عندي 3000 دينار فقلت لأولادي ابنوا بألفين منهم مسجد، بعد ما موت ما ينفذوش إلا في الثلث فقط 1000، إلا إذا وفقوا ابنوا ينفذوا إن شاء الله، حتى ينفذوا بيدفعوا كل الميراث في سبيل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، حيث قال رسول الثلث والثلث كثير. وما دام الإنسان يجيز له أنه هو يوصي بالثلث في ماله، فمن أولى الناس باستحقاق هذا الثلث؟ قالوا الذي حرم من الميراث لوفاة والده، هو أبناء الإبن. ومن هنا قالوا يأخذ الأولاد حق أبيهم الذي مات في حياة جدهم على ألا يزيد الحق عن الثلث إلا بإجازة الورثة. وكثير من الدول الإسلامية لا تعمل بهذا النص، وإنما هو معمول به في دولة مصر، ما بدري بعض الدول بتعمل به أيضا أو لا. مثل أيضا قانون آخر بعض الإخوة سألني عنه، الطلاق 3 في كلمة واحدة، وإن كان مش مجاله الآن اللي هو التوسعة، ولكن لأن الأخ سألني من فترة طويلة يقول لي طلقت زوجتي 3 في كلمة واحدة أو 3 طلقات في مجلس واحد، يعني قلت لها أنت طالق في 3 أو طالق بالواحدة بالسنتين بالثلاثة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلق طلقات في مجلس واحد أو جملة واحدة طلق بالثلاثة، أنت طالق 3، ما حكم الشرع في هذا؟ المذاهب الأربعة، يعني علماء المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة، الأربعة قالوا يقع الطلاق 3 بشروطه، أن إذا كان الإنسان عاقلا مختارا. وهذا هو المذهب المبتدئ في تلك البلاد. هنا في الإمارات لأن مذهبه مالكي، فلما بيطلق 3 بيقع 3 مباشرة، يعني لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أبو مال في دولة تانية إيه الحكم؟ برضو القانون، قانون الأحوال الشخصية في مصر، مصر وسوريا والأردن والشمال الإفريقي أكثر من 20-30 دولة إسلامية، قالوا الطلاق 3 في مجلس واحد أو في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، وهذا القانون هو المفسد، وهناك أدلة على جواز ذلك. طيب في أدلة للعلماء المذاهب الأربعة، وهناك أدلة أيضا لهذا الرأي لا تقل وجاهة ولا قوة عن دليل الأئمة الأربعة. ومن هنا قال العلماء ما دام هناك مخرج للتخفيف في الأمور الأسرية وحتى لا تهدم الأسرة وحتى لا يتشتت الأولاد، فلا مانع من الأخذ بالرأي القائل إن الثلاثة في كلمة واحدة أو في مجلس واحد تحتسب طلقة واحدة رجعية صيانة للأسرة التي يحرص الإسلام على بقائها. وده نوع أيضا من أنواع الخلاف، الخلاف المدلل عليه، مو خلاف بالمزاج، لا، خلاف بين الفقهاء وعليه أدلة قوية. طيب أنا جاءت هنا في الإمارات ونتزوج على محكمة الإمارات وطلق أطلق على محكمة مصر. يا أخي هو في دين اسمه دين إمارات ودين اسمه دين مصر؟ الدين هو يكون دين الإسلام. فحيثما وجدت رأيا في له على عليه من الأدلة ما يقنعك ودليل قوي فأعمل به. لو هم كان معمول به في مصر معمول به في الهند ما دام هذا الرأي قد أخذ من نصوص أحكام الإسلام. انت متزوج على هنا عاوز ان انت تمشي احكام الطلاق في مصر في الاردن في سوريا يجوز ذلك ما دام على اساس مشروع وما دام له من الادلة ما يوجب الاخذ به ولا حرج في ذلك. الكلام واضح. ولذلك بقول لا مانع ان اذا كان في المسألة اكثر من راس ما قلت في اول الدرس أن تسأل عن الآراء الأخرى وأن تتبع الأقوى منها والأرجح ولا حرج عليك في هذا حتى لا تكون في شك. لأن جاي وزعلان بيقول لي أنتم بتقولوا يقع واحدة ورحت للقاضي قال لي يقع ثلاثة. فلو أنا على مذهبكم أعيش معاها يبقى حلال، على مذهب القاضي عندنا يبقى عايش معها حرام. ما تريحونا بدل البهدلة تعيشوا بيه. يا أخي احنا لا بهدلناك ولا تعبناك. أنا بقول لك هذا المذهب قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والمذهب الآخر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذا أخذ بدليل عن الرسول وذاك أخذ بدليل عن الرسول، والاثنين في مرتبة واحدة. ومن هنا لا نستطيع أن نرجح ونقول إن هذا أفضل من ذاك إلا بمقدار ما ينتجه من خير للناس. والرأي اللي بينتج الخير هو رأي القائل لأن الثلاث تحت الطلقة واحدة حتى لا نهدم البيت ولا نشتت الأسرة. فكان الأخذ به ألطف وأرأف وأكثر ملائمة لأحوال الأسرة المسلمة. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجمعنا على الخير. دائما اتجهوا إلى الله تعالى وسلوه وأنتم على يقين من الإجابة. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحوجنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.